عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. جلسة أخيرة لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة ميزانية 2019 الأكثر تقشفاً.
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يقيل النائب العام ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.
الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكاً تجارياً مفضلاً.
البداية من لبنان، حيث يناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسة أخيرة اليوم مسودة ميزانية 2019. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أشار سابقا إلى أن ميزانية هذا العام ستكون الأشد تقشفا في تاريخ لبنان، وذلك لتقليص ديونه التي تشكل أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تعادل نحو 150 من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن الميزانية ستتضمن تخفيضات في أجور موظفي الدولة، وهو ما دفع موظفي القطاع العام إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات. وتشهد مناقشة الميزانية صعوبة كبيرة حول رواتب القطاع العام، حيث من المنتظر اتخاذ قرارات حول حدود الاقتطاع من الرواتب. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ زياد ناصر الدين. أستاذ زياد، إذن ما هي أهم النقاط الخلافية في مسودة ميزانية 2019 التي ناقشها مجلس الوزراء؟
تزالت المشكلة في لبنان تتراوح مكانها. أولا، هناك خلاف كبير على موضوع خصم الرواتب وتخفيض الرواتب في القطاع العام. هناك خلاف كبير على تخفيض التعويضات الاجتماعية في القطاع العام. يبدو أن هناك شروط قادمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تفرض على لبنان التوجه إلى التقشف من خلال التقديمات الاجتماعية والرواتب والأجور. وللعلم، لبنان هو يحتاج إلى زيادة الانتاجية في القطاع العام، وأيضا يحتاج إلى زيادة الاستثمار في القطاع الخاص. وبالتالي من أهم المشاكل التي يعاني منها لبنان اليوم أن الموازنة التي يتم طرحها اليوم هي تفتقر إلى الخطة وتفتقر إلى الرؤية، وبالتالي الكلام عن إصلاح وإنقاذ هو إصلاح مرحلي، لأنه مرتبط بشكل أساسي هذا الإصلاح بشروط مؤتمر صادر. الأهم من التوجه إلى شروط مؤتمر صادر اليوم النظرة إلى الداخل اللبناني. نحن لدينا فرصة الاستفادة من الأوضاع التي كانت في المنطقة، لم نستفد من هذه الأوضاع والهدوء الذي كان في لبنان. أنت تعلم أن لبنان يعيش ضمن مجموعة دول لديها أزمات وحروب، لكن الهدوء في لبنان لم نستطع الاستفادة منه بالشكل المطلوب، وبالتالي نحن نعيش ضمن التجاذبات السياسية. لكن لازالت اليوم الشق الأصعب والأبرز اليوم هو تخفيض التقديمات الاجتماعية والرواتب، وبالتالي نحن نعاني من حالة انكماش كبير في السوق اللبناني. لا نعاني من حاليا من ضعف النمو بسبب خيارات مالية واقتصادية تتعلق بتوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وللعلم أن لبنان لديه القدرة على أن يكون لديه خيارات مالية واقتصادية مختلفة تساعد على الإنقاذ، لكن لازالت الموانع السياسية اليوم تسير في نفس خياراتها القديمة.
وبالنظر إلى هذا، هل تخشى الحكومة من رد فعل المؤسسات والهيئات بسبب التقشف الذي هو الأعلى في تاريخ لبنان كما تعلم؟
بطبيعة الحال هناك قلق، وإلا لماذا أخذت كل هذه الاجتماعات؟ ونحن نتكلم اليوم عن 14 اجتماع للحكومة حتى الآن. يقال أن اليوم هو الاجتماع الأخير، لا نعلم فعليا إذا كان هو الاجتماع الأخير أم لا، لكن من الواضح أن الشارع اللبناني لم يتقبل هذا الموضوع. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان لم تتقبل هذا الموضوع، وبالتالي التقشف الذي تتبعه الحكومة هو مهم، لكن يجب أن يكون مهم أيضا على الخيارات الاقتصادية وعلى المنافع الكبيرة. حتى اليوم لازال التقشف الذي يعمل عليه هو تخفيض العجز من 11.5 إلى 8.7%، لازال يعاني من بعض الأرقام، نزالوا يحتاجون إلى بعض التفاصيل المعينة للوصول إلى هذا الرقم. وبالتالي ملاحظ أن الدولة اللبنانية لديها مشكلة بضعف الإيرادات، وهي لا تستطيع الحصول على إيرادات بسبب بعض الموانع السياسية. هناك إمكانات للحل كبيرة في لبنان، وهناك قدرة على الحل، بالتأكيد هناك قدرة على الحل، لكن اعتماد الخيارات الاقتصادية والمالية لمصالح ومنافع سياسية هي التي تؤدي إلى التوجه إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة. واليوم الشارع اللبناني هناك حالة اعتراض كبيرة.
أفهم من هذا الكلام أستاذ زياد ناصر الدين أن الحكومة كان أمامها بدائل أخرى، وعلى الرغم من هذا لجأت للتقشف؟
طبعا كان لديها بدائل أخرى، بدائل كثيرة، لكنها لجأت إلى التقشف وإلى شروط البنك الدولي.
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح كل من بن كثير بن عيسى النائب العام وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد. وقد تم تعيين زغماتي بالقاسم نائبا عاما، والذي كان قد شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016.
وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر منذ أسابيع في قضايا فساد جرت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، بينما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات في الجزائر رغم حلول شهر رمضان، حيث يصر الجزائريون على تنفيذ مطالبهم وتحقيق التغيير الكامل.
وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من الجزائر الكاتبة الصحفية حدى حزام. أستاذ حدى، إذن هل إقالة النائب العام ومدير الديوان المركزي يصب فعلا في مكافحة الفساد؟
أكيد أنها تصب في مكافحة الفساد، لأن هؤلاء عينوا من قبل العصابة، وزيد على ذلك أن النائب العام يبدو حسب بعض التسريبات أنه حاول التلاعب في المحاضر التحقيقات، وبالتالي يريد أن يغلط القضاء في قضية الشخصيات المتورطة في عمليات الفساد. أيضا مؤسسة أو جمعية مكافحة الفساد أو بالأحرى منظمة مكافحة الفساد لم تقم بأي شيء منذ تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي هي أيضا محل شك، خاصة وأن الرئيس كان جمد صلاحيات مجلس المحاسبة الذي هو من المفروض كان يقوم بكل هذه العمليات، معاقبة له لأنه حاسب الرئيس في بداية الثمانينات وأجبره على إرجاع الأموال التي كان تورط في سرقتها لما كان وزير الخارجية.
هل تسهم هذه الإجراءات أستاذة حدى في تخفيف التصعيد وتشهد الجزائر هدنة في الشارع خلال شهر رمضان، أم يستمر التظاهر والتصعيد أيضا؟
حتى الآن ما زال الزخم مستمر، وإن كان بأعداد أقل من مسيرات شهر مارس، ربما هناك من اكتفى بتنفية رئيس الجمهورية يعني محاسبة الفساد وبسجن رؤوس المتهمة بالتورط في الفساد. أعتقد أنه هناك من اكتفى بهذه الإجراءات، لكن يبقى الشارع. حتى الجمعة الماضية كان هناك زخم كبير، وهناك تنظيم، وهناك استمرار لنفس المطالب، خاصة مطلب رحيل كل الوجوه التي تورطت في حكم بوتفليقة، ومنها رئيس الدولة بالنيابة، وأيضا الوزير الأول وحكومة بدوي التي يرفض الشارع الجزائري أن تشرف على الرئاسية المقبلة. أيضا هناك مطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لربع جويلية، لأنه الأجواء غير مهيئة لإجراء هذه الانتخابات وأن تعطي الصناديق رئيسا بطريقة ديمقراطية. الشعب الجزائري يشك في هذه الإجراءات، وبالتالي ما زال يواصل على نفس المطالب.
أستاذ حدى حزام، أخيرا، هل يفهم من هذا أن المرحلة الانتقالية قابلة للتمديد، وسقف 4 يوليو لم يعد نهائيا الآن.
نحن يعني نشرنا منذ يومين في جريدة الفجر أن هناك نية لتأجيل الانتخابات، وهذا يبدو ما سيحدث بالفعل، لأنه حتى الآن لم تتقدم أسماء جدة لسحب ثمارات الترشح، وبالتالي يعني كل سواء كان المعارضة أو شخصيات وطنية التي يمكن أن يثق فيها الشعب الجزائري لم تتقدم للترشح، وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات في هذا الجو، وخاصة ومثل ما أسلفت الشعب الجزائري يرفض أن تدير حكومة بدوي هذه الانتخابات. هناك نية لتأجيلها وربما ستكون في شهر أكتوبر، يعني قبل نهاية السنة الجارية.
أنهت الولايات المتحدة الأمريكية المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25%.
وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الجمعة، وهو ما يعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.
وكانت أنقرة قد قالت إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين الذي اتفق عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان، والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. بعد تحية سيد يوسف، ما الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا؟
طبعاً يجب لا ننسى بأن القرار ترامب الأخير أو قرار أمريكا بخصوص تركيا هو ليس بهذه الحدة، حيث أن من ضمن هذا القرار أيضاً تخفيض رسوم الضرائب على الحديد الصلب التركي الذي يتم استيراده إلى أمريكا من 50% إلى 25%. إذن هو عبارة عدة قرارات تم اتخاذها في نفس الوقت، منها ما هو إيجابي وهو تخفيض بعض الرسوم الجمركية على الحديد الصلب التركي، ومنها ما هو سلبي وهو إخراج تركيا من قائمة الدول ذات التجارة التفضيلية مع أمريكا. أتوقع بأن السبب الرئيسي لأن طبعا لا يوجد توافق بين أنقرة وواشنطن حول كامل القضايا المتعلقة في المنطقة، خصوصا في موضوع استيراد أو موضوع منع استيراد النفط الإيراني أو تصديره للدول الخارج. وتركيا طبعا هي من الدول التي تتأثر بشكل كبير جدا، حيث أن إيران تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة بسبب الحدود المشتركة وقرب المسافة بينهما. وأيضا هنالك بعض الخلافات السياسية المتعلقة بالملف السوري، وتحديدا في أنقرة الشديد من استمرار دعم وحدات الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا أنها إرهابية BYD YPG. وهنالك امتزاج وهنالك تداخل قوي بين تأثيرات العلاقات السياسية بين البلدين على الوضع أو على العلاقات الاقتصادية، لكنها هذا ليس معناه بأن هنالك ستكون أزمة حقيقية، لا أتوقع ذلك، وإنما كل دولة تحاول أن تفرض أجندتها أو تستخدم الورقة الاقتصادية في سلاح ضاغط على العلاقات السياسية.
هل هذا له علاقة بصفقة S-400 خاصة وأن واشنطن أبدت اعتراضا للتعامل روسيا التركي؟
نعم، أتوقع بأن أيضا الملف التسليح أو العلاقة البينية بين تركيا وروسيا من خلال صفقات السلاح أزعجت أمريكا كثيرا، وتركيا ترى بأنها هي تملك كامل السيادة ولها كامل الأحقية في الدفاع عن أراضيها. يعني S-400 هي منظومة حماية الفضاء التركي، وهذا العقد قد تم ووقع وانتهى. الاعتراضات الأمريكية بحجة عدم موائمة هذه الصفقة لمتطلبات الناتو أو بأن هنالك بدائل أخرى كصواريخ باتريوت وغير ذلك من الحجج الأمريكية، هذه جاءت متأخرة جدا. تركيا طالبت أمريكا وطالبت الناتو حماية أجوائها منذ عام 2015، والكل تخلى عن تركيا. الآن عندما أصبح هنالك بديل، وبعد تعرض تركيا لمحاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016، أصبح لزاما على تركيا أن تبحث عن مصادر أخرى، وبالتالي S-400 من روسيا كانت هي المصدر الأنسب تقنيا وسعريا ولوجستيا، بالإضافة إلى أن المصدر الروسي يقوم ليس فقط بتوريد الإس 400 إلى تركيا وأيضا يعطي التقنية إلى تركيا. الآن الصفقة الأولى ستأتي في تموز بعد أن كان مخطط لها أن تأتي في نهاية هذا العام، بناء على طلب تركيا تم استعجال الصفقة وستأتي أول دفعة في شهر تموز من هذا العام، والصفقة الأخرى العام القادم ستكون تصنيعا في تركيا، وبالتالي هناك تقنية مشتركة، تعاون مشترك. انزعاج أمريكا، نعم هذا الانزعاج، طالبت أمريكا بتأجيل موضوع الصفقة، قبلها طالبت بإلغاء الصفقة. إذن أتوقع أن ملف التسليح في هذا المجال يلقي بضراره بقوة على الكثير من القرارات الأمريكية بحق تركيا، وأتوقع أن أمريكا عليها أن تعي تماما، لأن تركيا القديمة ولت، وتركيا الآن هي دولة ذات قرار مستقل سيادي، ويؤخذ هذا القرار بناء على مصلحة الشعب التركي ومصلحة تركيا كدولة مستقلة ذات سيادة، وليس كالتابع يجب أن ينفذ الأوامر من قبل دولة هذا أو ذاك ولا حتى أمريكا. وتركيا ترى بأن إذا كانت أمريكا تبحث عن منافعها ومصالحها، فلتركيا الحق أيضا أن تبحث عن منافعها ومصالحها، ويجب أن يكون هنالك مبدأ win-win، الكل يربح، مصالح مشتركة، احترام متبادل، علاقة متوازنة ومتساوية، ليس فقط فرض أوامر واتخاذ قرارات للدولة إذا لم يعجبها سياسة هذه الدولة.
أخيرا، ما مدى تأثير ذلك على العلاقة بين أنقرة وواشنطن؟
تأثير ذلك أتوقع أن هذه امتحان حقيقي لمدى قوة وصلابة الدبلوماسية والسياسية التركية مع أمريكا. أمريكا عاجل أم آجل سترضخ للمتطلبات التركية، أو هي سترضى بذلك، لأنه لا يمكن أن تستغني عن تركيا، ثاني أقوى جيش في الناتو، حليف استراتيجي قديم. أي نعم هناك خلافات كثيرة، ولكن لن تصل إلى حد القطيعة. أتوقع أن أمريكا تريد أن تسحب البساط من روسيا. روسيا الآن هي أصبحت شريك اقتصادي مفضل بالنسبة إلى تركيا، تعاون قوي في مشاريع حساسة جدا، منها مشروع السيد التركي وهو نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وهو ماضي بقوة وده القسم الأكبر منه. وهنالك أيضا مشاريع ما يسمى توليد الطاقة النووية السلمية الروسية بالتعاون مع روسيا في مدينة مرسين، مع نهاية 2020 سيبدأ افتتاح المفاعل النووي السلمي. أمريكا بالمقابل هي الآن تخسر الكثير من إمكانية تحقيق صفقات كبيرة مع تركيا. تركيا تريد أن يكون هناك توازن في العلاقات الإقليمية والدولية، لا تريد أن تخسر لا أمريكا ولا روسيا، ولكن من حقها أن يكون لها بدائل، وألا تستخدم الورقة الاقتصادية سلاح ضد تركيا. رأينا ذلك في كيفية أنه تم رفع الرسوم الجمركية على كل من الحديد الصلب 50% وعلى الألمنيوم 20%، ثم بعد تركيا قامت بشكوى للتجارة العالمية لأن ما تقاطع به أمريكا مطابق للاتفاقات الدولية. إذا أتوقع بأن أمريكا تدريجيا ستستوعب وستعي تماما بأن هي عليها أن تتماشى مع السوق الدولي ولا تفرض فرض سياستها الاقتصادية على السياسة أو على العلاقات بين البلدين. وأتوقع إذا ما كان هناك أزمة بين العلاقات السياسية يجب بالضرورة والعلاقات الأخرى. هذا ما تقوم به تركيا الآن، المجالات متعددة، وترى تركيا دائما حل هذه المشاكل أو حل هناك إذا ما كان هناك مشاكل بالحوار وبالسياسة وبالدبلوماسية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المواطنين إلى الاحتشاد السلمي في مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة.
أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف تبادل مع نظير الألماني هايكو ماس الآراء حول الوضع في أوكرانيا وفنزويلا وإطلاق العملية السياسية في سوريا، إضافة إلى قضايا اقتصادية وثنائية أخرى.
أعلن نائب وزير الخارجية الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف بأن روسيا تدعو بثبات إلى تشكيل جبهة موسعة لمكافحة الإرهاب بمشاركة جميع دول العالم.
أعلن السفير الفنزويلي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خوركي فاليرو أن بلاده ترغب في الحصول على مساعدة روسيا في إعادة هيكلة ديونها الخارجية أمام الدول الأخرى.
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية لإلغاء الترخيص الخاص بمجموعة NSO الإسرائيلية التي ارتبط برنامجها للتجسس باختراق تطبيق واتساب واستهداف جماعات معينة بحقوق الإنسان، وطالبت إسرائيل بمحاسبة هذه الشركة الإلكترونية على طريقة استخدام برنامجها، ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعقيب.
أكد مجلس أوروبا في بيان أن جميع دول مجلس أوروبا يجب أن تتمتع بحق المساواة في المشاركة في اللجنة الوزارية والجمعية البرلمانية للمجلس.
الفندق هو أول دراما تلفزيونية عراقية يتم تصويرها في بغداد منذ 7 سنوات، وتعرض خلال شهر رمضان الحالي، والعمل يتناول جوانب مظلمة من العاصمة وقضايا مسكوتا عنها مثل الاتجار بالبشر والدعارة، إلا أنه أثار موجة من الجدل والانقسام في صفوف الجمهور والنخب المثقفة لاحتوائه على مشاهد جريئة لم يتعود عليها الجمهور العراقي في السابق. المزيد من التفاصيل حول هذا المسلسل في التقرير التالي.
اسمي كريم نعمان، صحفي عتيق، تارك مهنة المتاعب لأن الدنيا مشت وياي أعوج، ويا هواي ناس مشت أعوج، مو بس أني. أعيش بهذا الفندق، فندق قديم ملك ابن عمي، وابن عمي عايش بأوروبا. يقولون هذا الفندق مسكون، يقولون مالكة الفندق بالستينات أو نهاية الخمسينات انقتلت بهذا الفندق.
يحظى المسلسل العراقي الفندق الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك بمتابعة واسعة من قبل العراقيين في وقت أثار غضب بعض المتابعين نظراً للقطات خادشة يتضمنها. ويركز العمل الجديد على الاتجار بالبشر الذي نشط بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتصاعدت وتيرته أثناء فترة تنظيم الدولة الإسلامية والإخفاقات الأمنية.
وحبيت أسمي اسم خارج اسم الرسم، سميته فندق القلق.
وخلفت مشاهد لفتيات يرقصن في ملاهي الليلية، وأخرى لرجال أعمال وصحفيين ومتسولين يحتسون الخمر استياء العائلات التي تواظب مجتمعة على مشاهدة التلفزيون في رمضان. وصدم مشهد تظهر فيه فتاة وهي تقوم بتدليك رجل نصف عار العديد من العراقيين، اعتبروا أن الفندق نسخة رديئة لأعمال أجنبية متحررة من كل القيود. والفندق أول دراما تلفزيونية عراقية يتم تصويرها في بغداد منذ 7 سنوات للكاتب حامد المالكي والمخرج حسن حسني، وبطولة باقة من نجوم الشاشة العراقية مثل محمود أبو العباس وعزيز خيون وسناء عبد الرحمن وعزيز كريم وإيناس طالب. وانهالت سهام النقد على كاتب العمل الجديد باعتباره وفقا للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجه ضربة كبيرة لأخلاق وتقاليد المجتمع العراقي، في حين اعتبر شق آخر أن المسلسل يعار الحقائق ويفضح السلبيات أملا بتداركها وتجاوزها. هذا الجدل استدعى تدخل البرلمان العراقي على خط الدراما الرمضانية، حيث طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار البرلمانية هيئة الاتصالات برصد جميع البرامج المعروضة على شاشات التلفزة وعرضها على لجان متخصصة وإشعار اللجنة بالإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. جلسة أخيرة لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة ميزانية 2019 الأكثر تقشفاً.
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يقيل النائب العام ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.
الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكاً تجارياً مفضلاً.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد مع زميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. أنهت الولايات المتحدة اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا الذي سمح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضي الأمريكية دون جمارك، لكنها خفضت إلى النصف الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 25%. أقل البيت الأبيض إنه من المناسب إنهاء حقية تركيا في المشاركة في برنامج نظام التفضيلات المعممة، ذلك استنادا إلى مستوى تقدمها الاقتصادي. وأضاف أن القرار يسري اعتبارا من اليوم الجمعة 17 من مايو أيار. ارتفعت أسعار النفط مجددا وباتت في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر مع تأجيج زيادة التوتر في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل الإمدادات. ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5% عن آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل، وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها برنت. وارتفع الخام 3.4% هذا الأسبوع ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في 3 أسابيع. انخفض سعر عملة بيتكوين عن نحو متفاجئ أكثر من 20% في خطوة لم يعرف سببها، وتأتي بعد تعافي قوي للعملة المشفرة منذ أوائل أبريل نيسان دفعها لأعلى مستوى في 10 أشهر. وتراجعت بيتكوين إلى 6178 دولارا في بورصة بيتتامب منخفضة 21.6% مقارنة مع الإغلاق السابق، وهبطت في أحدث تعاملات 8.2% إلى 7236 دولارا. أعلن سفير فنزويلا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خورخي فاليرو أن فنزويلا تجري مفاوضات مع روسيا للانتقال إلى التعامل بالروبل الروسي في التعاملات المالية بين البلدين. أشار فاليرو إلى أن كاراكاز تجري مباحثات مع موسكو حاليا حول مسألة الانتقال إلى تسوية الحسابات بالروبل الروسي. قالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين إن النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة كان لها بعض الأثر على اقتصاد بكين، لكن الأثر قابل للسيطرة، وأنه سيجري اتخاذ تدابير مضادة حين تقتضي الضرورة لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق مقبول. وأعلنت الصين عن نمو ضعيف مفاجئ في مبيعات التجزئة والناتج الصناعي في أبريل نيسان يوم الأربعاء، مما يعزز الضغوط على بكين لتطبيق المزيد من الحوافز مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وما زلنا مع عبد الله حميد والأخبار الرياضية.
قال جاري لينكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يواجه توتنهام هوستبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو حزيران. وقضى لينكر 3 مواسم مع توتنهام بين عام 1989 وعام 1992. أشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وصيف البطل وتوتنهام صاحب المركز الرابع كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، لكن لينكر عاد وقال: لكن كما نعلم جميعا في كرة القدم لا ينتصر الفريق الأفضل دائما. أقفلت محطة سكاي الألمانية التلفزيونية أن ريال مدريد تعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم مقابل 60 مليون يورو أي 67 مليون دولار. وسجل يوفيتش البالغ عمره 21 عاما 10 أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، بينما أحرز 17 هدفا في الدوري المحلي. أحرزت كارلي لوليد هدفين لتقود الولايات المتحدة الفوز بخماسية نظيفة على نيوزيلندا في مباراة ودية في سانت لويس لتمدد سلسلة انتصاراتها إلى 5 مباريات قبل بدء حملة الدفاع على لقبها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا. تلعب أمريكا الفائزة باللقب لثلاث مرات في المجموعة السادسة بجانب كل من تايلاند، تشيلي والسويد، وتفتتح نيوزيلندا في مبارياتها في كأس العالم ضد هولندا يوم 11 من يونيو حزيران قبل أن تلعب ضد كندا والكاميرون، وتنطلق البطولة في 7 من يونيو بمواجهة فرنسا البلد المستضيف ضد كوريا الجنوبية. أفسدت نوبة غضب مثيرة من الأسترالي نيك كيريوس يوما حافلا بالأحداث في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، وأدت لاستبعاده من المنافسات بعد أن فقد السيطرة على أعصابه في مباراته مع النرويجي كاسبر رود، وألقت الواقع بظلالها على يوم مميز بالنسبة لروجر فيدرر الذي بلغ دور الثمانية مع عودته للبطولة لأول مرة منذ 2016، ذلك بفوزه 2-6 و6-4 و7-6 على بورنا تشوريتش. وأثناء تأخر 2-1 في المجموعة الثالثة ألقى اللاعب الأسترالي بمضربه على الأرض قبل أن يركل زجاجة ماء ثم يقذف مقعدا باتجاه منتصف الملعب. وتصافح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع منافسه والحكم قبل أن يشق طريقه إلى خارج الملعب، وهو ما يعني فعليا أنه انسحب من المباراة. أحرز ستيفن كوري 37 نقطة وقدم تمريرة حاسمة سجل منها ديريموند غرين نقطتين حاسمتين قبل نحو 12 ثانية من النهاية ليفوز جولدن ستيت ويريورز 114 مقابل 111 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز في نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليلة الماضية. تقدم ويريورز 2-0 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات قبل أن يحل ضيفا على بورتلاند في المباراتين الثالثة والرابعة غدا السبت ثم يوم الاثنين.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. توفي المعماري الأمريكي البارز IMB الذي جعلته تصميماته الحديثة ومشروعاته البارزة واحدا من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجا في القرن العشرين عن عمر يناهز 102. غادر IMB وهو ابن مصرفي بارز في الصين عام 1935 وانتقل إلى الولايات المتحدة حيث درس الهندسة المعمارية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، ومن ضمن مشروعات المعماري الشهير ترميم وتجديد متحف اللوفر في باريس والصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك أند رول في كليفيلاند.
حث المخرج السينمائي لاجلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مشاهدة فيلمه عن دورية شرطة فوضوية الذي ينافس على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي ليفهم طبيعة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا. ويحكي فيلم البؤساء الذي تدور أحداثه في أحدى ضواحي باريس قصة 3 من أفراد الشرطة يسعون لتغطية آثارهم والحفاظ على الهدوء بعد أن خرج اعتقالهم لمراهقة محلية عن السيطرة وسجلته طائرة مسيرة عابرة. يأتي الفيلم بعد 6 أشهر من بدء موجة احتجاجات شابه العنف في بعض الأحيان في الشوارع الفرنسية على ارتفاع تكاليف المعيشة وما يعتقد المتظاهرون أنه عدم مبالاة من الطبقة الحاكمة.
عثر علماء الآثار الروس أثناء حفريات أجروها في دير سباسو أندرونيكوف في موسكو، عثروا على قطع نقدية تعود إلى القرنين 15 و16 الميلاديين. وجاء على موقع حكومة موسكو أن دير سباسو أندرونيكوف الذي يعمل حاليا كمتحف للحضارة والفنون الروسية القديمة شهد اكتشاف كنز قديم يتضمن قطع نقدية نحاسية وفضية، فقد كانت الفضة حينذاك معدنا ثمينا، بالإضافة إلى قطعة فضية كبيرة طرحت للتداول في الربع الثاني من القرن 15. وقال الموقع إن القطع الفضية الأخرى المكتشفة في الدير تعود إلى عصر أمير موسكو فاسيلي الثالث في أواسط القرن 16، مضيفا أن المختصين يعملون في الوقت الحاضر على ترميم القطع النقدية.
حققت لوحة كوميت قش للرسام الفرنسي الانطباعي كلود مانيي عام 1840 ل1926 سعرا قياسيا مذهلا، حيث بيعت بمبلغ 110 مليون دولار في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية. وأكدت دار سوثبي للمزادات أن هذه أول لوحة وعمل فني يعود للمدرسة الانطباعية تباع بهذا المبلغ. وأنهى الفنان الفرنسي كلود مانيي الذي يعد أحد رواد المدرسة الانطباعية رسم لوحته الزيتية كوميت قش عام 1890، وهي واحدة من 25 لوحة من سلسلة أعمال تعرض أكوام القمح والقش بعد الحصاد التي رسم مانيي في حقول جاره بجافرني بفرنسا.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية. جلسة أخيرة لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة ميزانية 2019 الأكثر تقشفا.
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يقيل النائب العام ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.
الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شريكا تجاريا مفضلا.
ومن أخبارنا الاقتصادية، بوادر خلاف تركي أمريكي على خلفية إنهاء واشنطن اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا.
ورياضيا، جاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق يتوقع فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها خالد عبد الجبار ونوران عطلة. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.